بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس السابع من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ويبدأ درسنا اليوم عند القاعدة السادسة من هذا الكتاب. يقول الشيخ رحمه الله: الأصل في العبادات الحذر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هاتان قاعدتان في ذكرهما الشيخ هنا القاعدة السادسة. الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. لا شك أن هذه القاعدة من أعظم القواعد الشرعية، وتحيط بالشريعة، لأنها تبين الأصل الفصل في سائر أعمال الخلق. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم أن الأعمال أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها دينا ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم. فالأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات أن لا يحذر منها إلا ما حذر الله. لا يحذر منها يعني لا يمنع منها، لا يحرم منها إلا ما حذره الله. هكذا قال الشيخ الإسلام بن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الثاني 86. إذن هذه القاعدة الحاجة إلى معرفتها ملحة، هي أصل عظيم، قانون كبير في معرفة المشروع من الممنوع، في معرفة السنن من البدع، فتعتبر أم قواعد البدع هذه القاعدة. وقول الشيخ: الأصل في العبادات الحظر، الأصل يعني المستصحب، والعبادات جمع عبادة، العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد العاشر 149. العبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع، والعرب تقول طريق المعبد أي مذلل. إذن التعبد تذلل والخضوع، تذلل والخضوع. والعبادة بالنسبة للمكلفين على قسمين: عبادة عامة يشترك فيها جميع المكلفين، وعبادة خاصة ببعض المكلفين. عبادة خاصة ببعض المكلفين، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ذلك فقال: ولله سبحانه وتعالى على كل أحد عبودية بحسب مرتبته، سوى العبودية العامة التي سوى بين عباده فيها. فعلى العالم من عبوديته نشر السنة والعلم الذي بعث الله به رسوله ما ليس على الجاهل، وعليه من عبودية الصبر على ذلك على العالم، هذه عبودية خاصة للعلماء، عليه من عبودية الصبر على ذلك ما ليس على غيره، وعلى الحاكم من عبودية إقامة الحق وتنفيذه وإلزامه من هو عليه به، والصبر على ذلك والجهاد عليه ما ليس على المفتي، وعلى الغني من عبودية أداء الحقوق التي في ماله ما ليس على الفقير، وعلى القادر على الأمر المعروف والنهي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على العاجز عنهما. كلام ابن القيم في إعلان الموقعين في المجلد الثالث 427 وما بعدها. إذن مع مفردات القاعدة، قال الشيخ الأصل في العبادات الحظر، عرفنا الأصل وعرفنا العبادات. الحظر يعني المنع، والمنع والحظر مرادف للتحريم، يقال محرم ومحظور. وقول الشيخ فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، يشرع يعني يظهر منها، شرع الله كذا أي أظهره وأبانه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والمشروع والشريعة والشرعة الطريقة التي أبانها الله لعباده يسلكونها على وفق ما شرع. وقولهم هذا مشروع يشمل الواجب والمستحب والمباح بالشرع. إذن فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله. ثم قال الشيخ والأصل في العادات الإباحة، العادات جمع عادة تجمع على عوائد مشتقة من العود وهو التكرار والرجوع، سميت عادة لأن صاحبها يعاودها أن يرجع إليها مرة بعد أخرى. المراد هنا ما هو أعم من هذا، وقد ضرب الشيخ أمثلة كما سيأتي كالمآكل والمشارب والملابس كلها والأعمال والصنائع والمعاملات، هذه قال إنها من العادات، من العادات. هذا أيضا والأصل في العادات الإباحة، الإباحة يعني الإظهار، الإباحة ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، الإباحة يعني تخيير المكلف بين الفعل والترك. والإباحة قسمان، إباحة شرعية وهي ما عرفت من قبل الشرع كقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والإباحة الثانية الأخرى إباحة عقلية تسمى البراءة الأصلية، استصحاب العدم الأصلي. إذن هذا الكلام في مفردات هذه القاعدة. وأما المعنى الإجمالي للقاعدة حاصل معناه أنه لا يعبد الله، لا يعبد الله إلا بما شرعه ورضيه، وما سوى ذلك فممنوع. أما العادات والمعاملات فهي عفو لا يحرم منها إلا ما منعه الدليل الشرعي. هذه القاعدة محيطة بجميع تصرفات العباد، فتصرفات العباد إما أن تكون عبادات أو عادات، والقاعدة بيّنت الأصل في كلا الأمرين، في كلا الأمرين. فإذا قال قائل لما كان الأصل في العبادات المنع ولما كان الأصل في العادات الإباحة، الجواب أن العبادات حق لله تعالى، حق لله عز وجل، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدري ما حق الله على العباد؟ حقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا يشركوا به شيئا. إذن الأصل في العبادات المنع لأن العبادات حق لله تعالى فلا يعبد إلا بما شرع سبحانه وتعالى. أما العادات فهي ما اعتاده الناس في حياتهم مما يحتاجونه، ولهذا فهي عفو لا منع فيها إلا بدليل، وعلى ذلك فكل من تعبد الله تعالى بما لم يشرعه فهو مبتدع، وما تعبد به بدعة، وكل من حرم عادة مباحة وتعبد لله تعالى بذلك الامتناع فامتناعه بدعة، وهو من جملة أهل البدع إلا لمانع. قال ابن القيم رحمه الله الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم. والفرق بينهما يقول أن الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله، فإن العبادة حقه على العباد، فإن العبادة حقه على عباده،
وحقه الذي أحقه هو ورضي به وشرعه. أما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمها. ولهذا نعى الله سبحانه وتعالى على المشركين مخالفة هذين الأصلين، وهو تحريم ما لم يحرمه والتقرب إليه بما لم يشرعه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين في المجلد الأول 259. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أدلة لهذه القاعدة، فيقول الشيخ في شرحه لهذه القاعدة، قال: وهذه القاعدة تضمنت أصلين عظيمين ذكرهما الإمام أحمد وغيره من الأئمة، ودل عليهما الكتاب والسنة في مواضع، مثل قوله تعالى في الأصل الأول، الأصل الأول يعني القاعدة الأولى، الأصل في العبادات الحظر، قال الله عز وجل: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله عز وجل هو الذي يأذن، الشرع من عنده سبحانه وتعالى، فلا يعبد إلا بما شرع سبحانه وتعالى، فالأصل في العبادات الحظر. ثم قال الشيخ: ومثل الأمر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع كثيرة. هذه كلها أدلة تدل على أن الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: وقوله في الأصل الثاني، قول الله عز وجل من الأدلة على القاعدة الثانية، القاعدة الثانية الأصل في العادات الإباحة، قال: وقوله في الأصل الثاني هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي لجميع أنواع الانتفاعات، فأباح منها جميع المنافع سوى ما ورد في الشرع المنع منه لضرره. وقوله تعالى أيضا دليل آخر يأتي بالشيخ على هذه القاعدة: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا بالحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فأنكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس وتوابعها. قال الشيخ: وبيان ذلك أن العبادة هي ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، فكل واجب أوجبه الله به ورسوله أوجبه الله به ورسوله أو مستحب فهو عبادة، يعبد الله به وحده ويدان الله به، فمن أوجب أو استحب عبادة لم يدل عليها الدليل، لم يدل عليها الكتاب ولا السنة، فقد ابتدع دينا لم يأذن الله به، وهو مردود على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. متفق عليه، هكذا قال الشيخ. والحديث المتفق عليه هو: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم قال الشيخ: وتقدم أن من شروط العبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يشير إلى القاعدة الخامسة السابقة التي كانت معنا في الدرس الماضي، تقدم أن من شروط العبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: واعلم أن البدع من العبادات، إما أن يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا، أو شرعها الله ورسوله على صفة أو في زمان أو مكان مخصوص، ثم غيرها المغير إلى غير تلك الصفة. هذه مسألة مهمة جدا، يستطيع الإنسان أن يميز بين العبادة وبين البدعة. قال: واعلم أن البدعة من العبادات، ظاهرها عبادة لكنها بدعة. كيف؟ إما أن يشرع هذا الشخص، هذا العابد، إما أن يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا، أو شرعها الله ورسوله على صفة، صفة معينة أو في زمان أو عدد مخصوص أو مكان مخصوص، ثم غيرها المغير إلى غير تلك الصفة، كمن أوجب صلاة أو صوما أو غيرهما من عبادات بغير إيجاب من الله ورسوله، أحدث في الدين عبادة من صلاة أو صيام أو ذكر أو غيرها، قال كمن أوجب صلاة أو صوما أو غيره من العبادات بغير إجاب من الله ورسوله، أو ابتدع مبتدع الوقوف بعرفة أو مزدلفة أو رمي الجمار في غير وقتها، في غير وقتها هذه بدعة، أو استحب مبتدع عبادة في وقت من الأوقات أو مكان من الأمكنة بغير هدى من الله وحجة شرعية، والله تعالى هو الحاكم العبادة على لسان رسوله، فلا حكم إلا حكمه ولا دين إلا دينه. هذه أمثلة على البدع في العبادات، فعلى المسلم أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل بالكتاب والسنة، لا يزيد ولا ينقص، ولا يحدث عبادات، ولا يغير في العبادات في الصفة أو في الزمان أو في المكان، لا يخصص عبادة بصفة أو زمان أو مكان إلا بدليل شرعي. ثم قال الشيخ: وأما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس كلها والأعمال والصنائع والمعاملات والعادات كلها، فالأصل فيها الإباحة والإطلاق، فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع، كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أحله الله ورسوله، وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع اللباس أو الصنائع أو المخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها. قال الشيخ: فمن سلك هذا المسلك فهو ضال جاهل، والمحرم من هذه الأمور قد فصلت في كتاب الله في الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ولم يحرم الله علينا إلا كل ضار خبيث. ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على الخبث والمضار القلبية أو البدنية أو الدينية أو الدنيوية لا تخرج عن ذلك. ولهذا من أكبر نعمة الله علينا تحريمه ومنعه لنا مما يضرنا، هكذا يقول الشيخ رحمه الله. ثم قال: كما أن من نعمه إباحته لنا ما ينفعنا، وهذان الأصلان يعني القاعدتين نفعهما كبير، وبهما تعرف البدع في العبادات والعادات، فكل من أمر بشيء لم يأمر به الشارع فهو مبتدع، وكل من حرم شيئا لم يحرمه الشارع من العادات فهو مبتدع، فهو مبتدع. انتهى كلامه وشرحه لهذه القاعدة أو أصل في العبادات الحظر، لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا نضيف بعض الفوائد التعلق بهذه القاعدة، وعلمنا أن البدع من عبادات إما أن يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا، هذه يسميها العلماء البدعة الحقيقية، البدعة الحقيقية. وعرف الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام في المجرد الأول، قال عن البدعة الحقيقية، قال: هي التي لم يدل عليها دليل شرعي، لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصيل. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله أيضا في جامع العلوم والحكم في المجلد الأول 175، قال: كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. قال: فأما العبادات وما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال: فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه. وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية. قال: وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي أو بالرقص أو بكشف الرأس في غير إحرام وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكلية. انتهى كلامه من كتاب جامع العلوم والحكام في المجلد الأول.
وهذا قول حافظ بن رجب، قوله وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية، هذا في بيان أن من كانت بدعته من هذا القسم فهو شبيه بالمشركين الذين قال الله تعالى فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فهذه الفائدة الأولى أيضا. والشيخ في شرحه رحمه الله ذكر أن هذه القاعدة جمعت نظائرها، إذا جمعت نظائرها وأمثلتها ومسائلها نفعت، وتميز بها ما هو البدع من عبادات، ما هو من البدع وما هو من العبادات. فعلى المسلم أن يفقه هذه القاعدة وأن يعمل بها، وخاصة في مسائل العبادات فالأصل فيها الحظر، والعادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس والأعمال والصنائع والمعاملات والعادات الأصل فيها الإباحة إلا ما جاء الشرع، ما جاء الدليل. فمن حرم شيء منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع، مبتدع يعني مبتدع في جانب العادات من حيث امتناعه عنها تعبدا وتقربا، كما أن المبتدع في جانب العبادات فيه شبه من المشركين، فكذا المبتدع في جانب العادات فيه شبه أيضا من المشركين، فيه شبه من المشركين. ومن فوائد هذه القاعدة حتى نختم بها كلامنا بيان الفرق بين العبادات والعادات. فالعبادات هي شرع الله فالأصل فيها المنع إلا إذا دل الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الدليل المعتبر كما قال الشيخ في شرحه. والعادات الأصل فيها الإباحة الحل إلا إذا جاء الدليل من الشرع على تحريمها. أيضا من فوائد هذه القاعدة بيان الأصل، الأصل في العبادات والأصل في عادات الإنسان ومعاملته للخلق. أيضا من فوائد هذه القاعدة بيان حرص الشارع على وحدة المسلمين واجتماع كلمة المسلمين وصفاء قلوبهم، لا يكون ذلك إلا بلزوم السنة. أما البدع والمحدثات فإنها تورث من الاختلاف والشقاق ما يورث العداوات والمقاتلات، ما هو معلوم مشاهد. إذا لزم الناس السنة وعملوا بهذه القاعدة الأصل في العبادات الحظر اجتمعت كلمتهم، صفت قلوبهم، توحدوا، لا يكون ذلك إلا بلزوم السنة. أما البدع والمحدثات والجماعات والأحزاب والابتداع في دين الله هذا يورث الاختلاف والشقاق في المجتمعات وفي الأوطان، فإذا نشأ الاختلاف والشقاق ورث ذلك العداوات والمقاتلات، وهذا أمر مشاهد في البلاد التي تكثر فيها البدع والأهواء والفرق والجماعات والأحزاب. قال أبو العالية رحمه الله: إياكم هذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. ذكر ذلك الشاطبي في كتابه الاعتصام في المجلد الأول. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة والمستحب واجب، ويفضي ذلك إلى التفرق والاختلاف إذا فعل آخرون الوجه الآخر. فيجب على المسلم أن يراعي القواعد الكلية التي فيها الاعتصام بالسنة والجماعة.
انتهى كلامه رحمه الله من مجموع الفتاوى 22 صفحة 67. ويقول الحافظ النووي رحمه الله عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، قال بعض العلماء وفي النهي عن التباغض إشارة إلى أن النهي عن الأهواء المضلة الموجبة للتباغض، الأهواء المضلة البدع، وهل البدع والمحدثات هذه اللي تورث العداوات والمقاتلات بين الناس وتؤدي إلى التباغض بينهم. كلام الحافظ النووي رحمه الله في شرحه لمسلم، شرحه للحديث رقم 2588. من فوائد هذه القاعدة أيضا النهي عن التشدد في الدين، النهي عن التشدد في الدين. لماذا؟ لأن التشدد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب، وذلك في العبادات. تشدد في الدين تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات، وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه، وذلك في العادات والطيبات. وأشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الأول 322، أشار إلى هذه المسألة أن التشدد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات، وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه، وذلك في العادات والطيبات. هذا أمر مهم، ومن فوائد هذه القاعدة النهي عن التشدد في الدين. أيضا من فوائد العمل بهذه القاعدة النهي عن تخصيص زمن ما بعبادة غير مشروعة، النهي عن تخصيص زمن ما بعبادة غير مشروعة كما هو الحال في الأعياد المحدثة أو قصد مكان للتعبد فيه لم يرد الشرع بقصده لذلك. تخصيص زمن ما بعبادة أو تخصيص عدد ما بعبادة من عبادات أو ذكر ما بدون دليل أو سورة ما تخصيصها في وقت أو بعدد بدون دليل شرعي، هذا التخصيص للعبادات بزمن أو صفة أو عدد أو هيئة كيفية بدون دليل شرعي هذا غير مشروع، غير مشروع، لم يرد الشرع بالتخصيص. فكل عبادة عامة تبقى عامة لا تخصص إلا بدليل، وكل عبادة مطلقة لا تقيد إلا بدليل. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، يقول من قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات. من قصد بقعة يرجو الخير بقصدها، يرجو التعبد في ذاك المكان لذاته من غير دليل شرعي فهو من المنكرات من البدع. لماذا؟ لأنه خصص مكانا بالقصد ويعتقد أن هذا المكان فيه فضل يرجو الخير بقصدها، يقول شيخ الإسلام، والشريعة لم تأتي بذلك فهو من المنكرات. يقول قال وبعضه أشد من بعض، سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه عندها أو ليتنسك عندها
بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا. قال: وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة، أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به، ويقال إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين، فإن هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء ولا يجوز الوفاء به. انتهى كلامه رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الثاني 158. هذه الآثار، هذه الأحاديث والأدلة من القرآن ومن السنة ومن أقوال أهل العلم تبين لنا أهمية هذه القاعدة، وأن هذه القاعدة من أهم القواعد الفقهية، من أهم القواعد الفقهية، لأن ومن أعظم هذه القواعد، لأن هذه القاعدة تحيط بالشريعة، تحيط بالشريعة، ولأنها تفصل في سائر أعمال الخلق، فأعمال الخلق إما عادات، إما عبادات أو عادات، فالأصل في العبادات المنع والتحريم إلا بدليل، والأصل في العادات الإباحة الجواز إلا بدليل من الشرع يحرم ذلك. هذا أصل، هذه قاعدة تضبط سائر أعمال الخلق وتحيط بالشريعة الإسلامية، وتبين لنا أن الحاجة ماسة وملحة إلى معرفة هذه القاعدة، تبين لنا أن هذه القاعدة هي أصل عظيم، قانون كبير في معرفة المشروع من الممنوع، معرفة السنن من البدع. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.